الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، في هذا البلد الذي شرفه الله جل وعلا بهذا البيت، نبدأ بشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، الذي اختصر فيه كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. وابن الصلاح هذا هو أحد علماء الحديث، كانت ولادته في سنة 77 و500، ونشأ في بيئة صالحة معروفة بالعلم، وتفقه على أبيه، وبرع في علم الحديث وفي علوم أخرى، فلم يقصر نفسه على علم الحديث فقط، وأخذ عن بعض العلماء المشاهير كأبي المظفر السمعاني وابن قدامة صاحب المغني وغيرهم من العلماء، وكان محل ثناء من قبل علماء قاطبة يصفونه بالصلاح والزهد والعبادة، ووصفه ابن كثير بأنه كان على طريقة السلف التي هي طريقة بعض المحدثين في زمانه، ويؤكد ذلك الذهبي رحمه الله، فيصفه بأنه كان سلفيا حسن المعتقد. ولا ريب فإن علم الحديث يدل صاحبه على الطريق الصحيح الذي فيه تعظيم نصوص الشرع والوقوف معها حيث وقفت، وعدم الخوض في علم الكلام. توفي رحمه الله في سنة 43 و600، وترك عدة مؤلفات نافعة وجيدة، من جملتها شرح لصحيح مسلم، لكن الذي يظهر أنه لم يتمه، ومن جملة ذلك أيضا كتاب آخر في طبقات الشافعية، وكتب أخرى من أهمها هذا الكتاب الذي هو علوم الحديث، الذي صنفه رحمه الله واتكأ عليه كل من جاء بعده من العلماء، ما بين مختصر وناظم ومعلق ومحشي وشارح لذلك الاختصار وشارح لذلك النظم وهلم جرا. فهو أول من قعد علوم الحديث بهذه الصفة، لأنه جاء وعلوم الحديث شتات في كتب الخطيب البغدادي وفي كتب غيره، ولكن من أهمها كتب الخطيب البغدادي، فجمع شتات تلك الكتب ووضعه على صفة أنواع سنرى إن شاء الله ونسمع في كلام الحافظ ابن كثير تعداده لهذه العلوم وهذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح، وما لابن كثير عليه من ملاحظات، وهي ملاحظات كما يسمى فنية في تقسيم بعض الأنواع إلى أقسام، وكان الأولى أن يضم بعضها إلى بعض أو العكس وهكذا. أما ابن كثير فهو الإمام المشهور، المفسر، المحدث، المؤرخ، البارع، كنيته أبو الفدا ويلقب بعماد الدين، وهو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. ولد رحمه الله كما يخبر هو عن نفسه في سنة 71، وتوفي في سنة 74، وطلب العلم على أيدي خلق كثير، من أهمهم وممن تأثر بهم شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى في سنة 28، والحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي المزي المتوفى سنة 42، صاحب كتاب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، ومن جملتهم الحافظ الذهبي المتوفى في سنة 48. هؤلاء من أهم شيوخه، وغيرهم كثير. ومن جملة من تتلمذ عليه والده، فوالده رحمه الله كان من أهل العلم، وكان رجلا صالحا، وكان خطيبا في بلدته، بل وخطيبا مفوها مؤثرا يجتمع الناس عليه، وكان لخطبه تأثير بالغ أحبه الناس لأجلها. ووالده من تلاميذ النووي، وكان بيته بيت علم، وأسرته أسرة صالحة. فوالدته كانت حافظة لكتاب الله، ووالده سوى حفظ كتاب الله كما قلت أيضا هو من أهل العلم وممن تتلمذ عليه ابن كثير. ثم إنه تزوج بابنة شيخه جمال الدين المزي، وكانت حافظة لكتاب الله أيضا هذه الزوجة، وحفظت القرآن على والدتها، فوالدتها كانت أيضا من حافظات لكتاب الله. فهكذا يكون تأثير هذه البيوت على هذا النشء. ولد له من زوجته 4 أولاد، من جملتهم عمر، وكان من أشهر أولاده ومن الذين لهم نصيب أيضا في العلم، لكن ليست شهرته كشهرة والده. على كل حال، هذا الإمام إمام مشهور ومعروف من خلال تصانيفه البديعة، وهو ممن جمع بين الفقه والحديث والمعرفة بالرجال وبتواريخ وأيام الناس، فرحمه الله رحمة واسعة. قام ابن كثير باختصار علوم الحديث لابن الصلاح في هذا المختصر الذي سنبدأ القراءة فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمامه ونهايته، وإن كانت المدة قصيرة ولعلكم تحتملون الإطالة مني في الوقت، لأننا سنضطر إلى الإطالة حتى ننهي هذا الكتاب، لأن المدة لا تتجاوز 10 أيام. ومع هذا فأنا لن أطيل في المسائل في أثناء الشرح. أنا أعرف أن بعض الإخوة من طلبة العلم الذين هم لهم قدم راسخ في علم الحديث قد يرغبون في الإطالة وفي الإتيان ببعض المسائل المفيدة، وهذه أيضا بغيتي، ولكن هذا على حساب الوقت، لو سلكنا هذا المسلك لما أنهينا الكتاب. لذلك أنا سأختصر، لكن سأدع وقتا للإجابة على الأسئلة، فما يشكل على بعض الإخوة أو ما يريدون تفنيده يمكن يأتي على صفة سؤال وأجيب عنه في الوقت الذي يمكن أن أحتسبه وقتا ضائعا. وما أدري من المسؤول من الإخوة، يعني نجعل مدة الدرس إن شاء الله 1.5 ساعة، ننتهي في 6:30، وباقي الوقت نتركه للأسئلة، ومن يريد أن يذهب فهو حر كيفما شاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات، في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلام. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم. قال: فهذا تنميع الشيخ أبو عمرو وترتيبه رحمه الله.
أعد يا أخي.
فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قال: قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. قال: ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه.
عندك متماثلات فيها التعريف؟
قلت: وفي هذا
ثم إنه فرق بين
قال ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. ونحن قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما رأيتم وسمعتم أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر السبب الدافع له إلى هذا المختصر، وأنه أحب أن يؤلف كتابا مختصرا ينتفع منه طلاب العلم جميعا، فعمد إلى كتاب ابن الصلاح هذا، الذي كان في الأصل ابن الصلاح ألفه حينما كان يدرس في المدرسة الأشرفية التي أنشأها الملك الأشرف دار للحديث، جعل ابن الصلاح مدرسا فيها، فألف ابن الصلاح كتابه الذي عرف بالمقدمة. وذكر ابن الصلاح هذه الأنواع التي عدها ابن كثير، وأشار ابن كثير رحمه الله إلى بعض الذين ألفوا قبل ابن الصلاح، وهذا يدعونا إلى الإشارة إلى من هو أول من ألف، وهل يعتبر هذا التأليف تأليفا مستقلا أو جاء عرضا في ثنايا بعض المؤلفات الأخرى. حقيقة الكلام في علم الحديث، كلام الأئمة فيه كان في السابق منثورا، إما على صفة أسئلة توجه لبعضهم أو لمناسبات معينة، كأن يرد ذكر لبعض الأحاديث أو لغير ذلك من المناسبات التي تجعل الإمام يتكلم عن مسألة من المسائل، كالمرسل مثلا أو التدليس أو الشذوذ أو غير ذلك من الأشياء. ثم جاء الإمام الشافعي رحمه الله فألف كتابه الرسالة، وكتاب الرسالة في الأصل هو في أصول الفقه، ولكنه تضمن بعض مباحث علوم الحديث، مثل كلامه رحمه الله عن الآحاد، ومثل كلامه عن زيادات الثقات وعن الشذوذ وعن المرسل وغير ذلك من الأنواع التي هي من مباحث علم المصطلح. ثم جاء بعد ذلك مسلم بن الحجاج فألف كتابه الصحيح، وجعل له مقدمة طويلة، هذه المقدمة تعتبر مما كتب في مصطلح الحديث، فقد تضمنت عدة أمور كلها يستشهد بها ويتكئ عليها ويعتمد من جاء بعد ذلك ممن ألف. ثم جاء بعد ذلك أبو داود السجستاني، فلما ألف كتابه السنن كأنه وجه إليه سؤال من أهل مكة عن سننه، فكتب لهم رسالة عرفت برسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. هذه الرسالة تضمنت أيضا بعض مباحث علم المصطلح. ثم جاء الترمذي أبو عيسى فألف كتابه المشهور الجامع، وفي آخر الجامع هذا كتب كتابا ألحق بالجامع، هو كتاب العلل المفردة، وهذا الكتاب تضمن أيضا الكثير من مباحث علم المصطلح، شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي شرحا بديعا لا يصلح لطالب علم أن يكف عنه، بل ينبغي لطلبة العلم أن يقرأوا هذا الشرح ليروا ما فيه من درر الفوائد. وهكذا توالى كلام العلماء في هذه المسائل ككلام لابن خزيمة نجده مبثوثا في صحيحه، أو لابن حبان في مقدمة صحيحه، أو مقدمة المجروحين ومقدمة الثقات، نجد الكلام مبثوثا يختلف قلة وكثرة، إلى أن جاء القاضي عبد الرحمن بن خلاد المعروف بالرامة هرمزي المتوفى في سنة 63، فألف كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فيعتبر هذا المؤلف أول ما ألف في علم المصطلح تأليفا مستقلا أعني، وإلا فقد سبقه من أشرت إليه كالشافعي ومسلم غيرهما، ولكن كلامهم ذاك جاء منثورا في كتب لم يقصدوا تأليفها مفردة في مصطلح الحديث، لكن أول من أفرده بالتصنيف هو القاضي عبد الرحمن بن خلاد المعروف بالرامة هرمزي. ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله فألف كتابه معرفة علوم الحديث، وعدد أنواعا من علوم الحديث في كتابه، وعليها اعتمد كثيرا ابن الصلاح في تعداده لهذه الأنواع، ولكن ينقصه أيضا أشياء كملها ابن الصلاح من كتب أخرى، لكن عمدة ابن الصلاح في الإسهاب في كثير مما ذكره هي كتب الخطيب البغدادي الذي جاء بعد الحاكم، فألف عدة كتب، بل لا يكاد فن من فنون المصطلح إلا وتجد للخطيب البغدادي مصنفا فيه. ألف كتاب الكفاية في علم الرواية، وألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف كتاب السابق واللاحق، وألف كتاب الفقيه والمتفقه، وألف كتاب الرحلة في طلب الحديث، وألف كتاب شرف أصحاب الحديث، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفها الخطيب البغدادي، وما أكثرها كل كتاب يعتبر عبارة عن نوع أو أكثر من أنواع علوم الحديث. أبو نعيم الأصبهاني الخطيب البغدادي متوفى في سنة 63، أبو نعيم الأصبهاني متوفى في سنة 63، فهو قبل الخطيب البغدادي، كان قد عمل مستخرجا على كتاب شيخه أبي عبد الله الحاكم معرفة علوم الحديث، وقبل الخطيب البغدادي أيضا البيهقي المتوفى في سنة 58، ألف الكتاب الذي أشار إليه ابن كثير، وهو كتاب المدخل إلى الصحيح، المدخل إلى السنن، آسف، المدخل إلى الصحيح هذا للحاكم، ألف كتاب المدخل إلى السنن، يعني سننه الكبرى، وهذا الكتاب فيه كثير من مباحث علم المصطلح، لكنه لم يقصد التأليف في مصطلح الحديث، وإنما أراد أن يقدم بين يدي سننه بهذه المقدمة التي سماها المدخل. كذلك أيضا مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار فيه مباحث جيدة ورائعة في فن مصطلح الحديث. كل هذه الكتب هي من الكتب التي استفاد منها ابن الصلاح في تأليفه لهذا الكتاب الذي اختصره ابن كثير. جاء بعد الخطيب البغدادي عدة أناس كالقاضي عياض وكالميانجي وغيرهما، لكن هؤلاء تقريبا هم أشهر من اعتمد عليه ابن الصلاح. لما جاء ابن الصلاح رحمه الله وألف هذه المقدمة كما ذكرت، هي التي أصبحت عمدة لمن جاء بعده، لا تكاد تجد أحدا ممن ألف في المصطلح بعد ابن الصلاح إلا وتجد له أدنى صلة بكتاب ابن الصلاح. فالنووي مثلا اختصر المقدمة في كتابه التقريب، جاء السيوطي فشرح التقريب هذا في كتابه تدريب الراوي، ابن كثير اختصر المقدمة في كتابه هذا، العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح في منظومته المعروفة بألفية العراقي، وشرحها في شرح طبع باسم فتح المغيث، وظاهر أن هذه التسمية ليست من الخطيب من الحافظ العراقي نفسه، وعمل أيضا حاشية على مقدمة ابن الصلاح وهي المسمات التقييد والإيضاح. جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فوجد أن شيخه العراقي قد انتقد وحش على مقدمة ابن الصلاح وانتقد عليه بعض الأشياء، فجاء ابن حجر فاستدرك بعض الأشياء على ابن الصلاح واستدرك أشياء على شيخه العراقي، وذلك في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. جاء بعد ذلك تلميذه السخاوي فشرح ألفية العراقي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، ثم كما ذكرت لكم جاء السيوطي فألف تدريب الراوي الذي شرح فيه تقريب النواوي، ونظم أيضا مقدمة ابن الصلاح في ألفية وهي المعروفة بألفية السيوطي، وشرحها أيضا نفس السيوطي بشرح لكنه لم يكمل، وإنما أكمله بعد ذلك الترمسي. على كل حال المؤلفات في علم الحديث كثيرة، لكن كل من جاء بعد ابن الصلاح كما قلت لكم نجد أنه يتصل بكتاب ابن الصلاح، وهذا دليل على أهمية هذا الكتاب، وإلا لو لم يكن كذلك لما حظي بهذا الاهتمام من قبل هؤلاء العلماء. نبدأ الآن في الكلام على الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن كثير، وأولها مبحث الصحيح.
قال: النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف
أولا بالنسبة لقوله هنا تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا، هذا العنوان كما تلاحظون أو هذه العبارة من زيادات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولعلكم قرأتم مقدمته التي بيّن فيها السبب الذي جعله يكتب هذا الشرح على اختصار علوم الحديث لابن كثير. لذلك بعض الناس قد يغتر بالعناوين التي جاءت على طبعات هذا الكتاب فيظن أن كتاب ابن كثير هذا اسمه الباعث الحثيث، والحقيقة أن هذه التسمية لم ترد عن ابن كثير، ولا نعرف أحدا من العلماء ذكر أن ابن كثير سمى كتابه بهذه التسمية، وإنما تسمية الكتاب هي اختصار علوم الحديث. التسمية هذه هي عبارة عن تسمية للشرح الذي جعله الشيخ أحمد شاكر على هذا الكتاب، فالشرح اسمه الباعث الحثيث. إذن الباعث الحثيث لمن؟ لأحمد شاكر وليس لابن كثير. ثم ذكر أنه قد يضيف بعض الزيادات للإيضاح والبيان، مثل هذه الزيادة التي أمامنا وما سيأتي من زيادات، كل ما هو موضوع بين هذين القوسين المعقوفين هو من الزيادات التي جعلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ابن كثير ابن الصلاح هنا لما ذكر أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، إنما قصد بكلامه هذا من حيث الحكم على الحديث، أما من حيث التنويع فأنواعه كثيرة كما ذكرها سابقا، لكن تلك الأنواع مندرجة تحت هذا التقسيم ولا بد. فلو ألقينا الضوء مثلا على ما ذكر قبل ذلك، مثلا حينما نأخذ قوله شاذ منكر معلل مضطرب مدرج، هذه من أنواع الحديث الضعيف، وبعضها لا يتعلق بالحكم على الحديث وإنما هو وصف لرواية ذلك الحديث، مثل قوله مسند متصل مرفوع، هذا لا يدخل تحت هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح، فلا يلزمه ذكره في الأول أن يذكره ها هنا. لذلك تعقب الحافظ ابن كثير في هذا الموضع نرى أنه تعقب غير وجيه على ابن الصلاح حينما قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. نقول هذا الكلام لا يلزم ابن الصلاح، بل ما ذكره ابن الصلاح هو عين الصواب من جعله الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. أما كون الحديث ينقسم عندهم إلى صحيح وضعيف فهذا هو الواقع، لكن يمكن أن نقول بدل كلمة صحيح مقبول، ينقسم عندهم إلى مقبول ومردود. نعم الحديث لا ينقسم إلا إلى هذين القسمين، إما مقبول وإما مردود، لكن المقبول منه ما تضمن أعلى صفات القبول وهو الذي يعبر عنه العلماء بالصحيح، ومنه ما تضمن أدنى درجات القبول وهو ما يعبرون عنه بالحسن. فإذا هذا تقسيم اصطلاحي فني لا يعاتب عليه لا ابن الصلاح ولا من ذكره، وإنما قسموه هذا التقسيم قسم المقبول إلى قسمين صحيح وحسن لأنه يحتاج إليه في الترجيح بين الروايات والموازنة بينها، إذ لو تعارض عندك حديثان أحدهما صحيح والآخر حسن ولم يمكنك الجمع بين هذين الحديثين أو التوفيق بينهما فليس أمامك إلا ترجيح الحديث الصحيح على الحديث الحسن. إذن هذا التقسيم مفيد ونافع، بل إن الحديث الحسن هو الذي قد تختلف فيه وجهات النظر، فمنهم من يلحقه بالضعيف ومنهم من يلحقه بالصحيح ومنهم من يتوسط فيقول هو تضمن أدنى درجات القبول. إذن حينما جعلوا الحديث الحسن قسما مستقلا إنما جعلوه على اعتبار أنه متردد بين قسمين، بين الصحيح وبين الضعيف، فقد يلتحق بالصحيح من وجهة نظر معينة وقد يلتحق بالضعيف من وجهة نظر أخرى، لذلك جعل في هذه المرتبة الوسط للإشارة إلى أنه مما تختلف فيه وجهات النظر ولذلك يعبرون عنه بالحسن. إذن هذا التقسيم نرى أنه تقسيم مفيد وجيد ولا داعي للانتقاد على ابن الصلاح في ذلك، بل إن ابن كثير رحمه الله ممن يستخدم هذا التقسيم في كتبه وفي تخريجاته، هو يطلق على الحديث أحيانا صحيح وأحيانا يطلق عليه حسن وأحيانا جيد وأحيانا قوي، والجيد والقوي قريب الكلام عنهما من الكلام على الحديث الحسن، لأن هذه الأنواع ثلاثة جيد حسن قوي المراد بها أنها تقاصرت عن درجة الصحيح ولكنها لم تلتحق بالضعيف.
قال الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قال قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيده عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
طيب حسن. ذكر ابن الصلاح رحمه الله وتابعه ابن كثير كما ترون هذا التعريف للحديث الصحيح، وابن الصلاح أخذه بالاستقراء، وإلا فإن العلماء لم ينصوا على هذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح بهذه الصفة، لكن بالتتبع والاستقراء ومعرفة أقوال العلماء وجد أن كلامهم عن الحديث ووصفهم للحديث الصحيح إنما هو لأجل هذه الشروط الخمسة التي ينبغي توافرها لأجل الحكم على حديث من الأحاديث بأنه حديث صحيح. فعرف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ورأينا من خلال هذا التعريف أن هناك شروطا خمسة لا بد من توافرها حتى نستطيع أن نحكم على الحديث بأنه صحيح. أول هذه الشروط اتصال السند، ثم عدالة الرواة، ثم ضبطهم، ثم انتفاء الشذوذ، ثم انتفاء العلة القادحة. هذه الشروط الخمسة إذا توافرت في حديث من الأحاديث نستطيع أن نحكم عليه بعد ذلك بأنه حديث صحيح، وما لا فلا. فنبدأ الآن بالكلام عن هذه الشروط حتى نعرف لماذا اشترطوها وما هو مقصودهم بهذه الشروط. فأولا قوله عن الحديث وما اتصل عن الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل. أولا اتصال السند، لابد أن نعرف أيها الإخوة أن الحديث ينقسم إلى قسمين، سند ومتن. والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. فإذا كان هناك حديث من الأحاديث يرويه مثلا البخاري عن شيخه عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف يرويه عن مالك، ومالك يرويه عن أبي الزناد، وأبو الزناد يرويه عن الأعرج، والأعرج يرويه عن أبي هريرة، فيقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخره. نقول عن هذا الحديث إنه انقسم إلى قسمين، سند ومتن. فقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى هذا الحد، هذا يسمى سند، يسمى سندا. فالسند هو سلسلة الرجال، نلاحظ أنها سلسلة متصل بعضها ببعض، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ننظر ما بعد أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هذا يقال له المتن. إذن المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام. هذا السند أيها الإخوة حتى يحكم عليه المحدثون بالصحة ينظرون فيه من زاويتين. الزاوية الأولى اتصال هذه الحلقات بعضها ببعض، فنعتبر كل واحد من رجال الإسناد عبارة عن حلقة، حلقة تشبه تماما حلقة السلسلة، فالسلسلة متكونة من حلقات كل حلقة متصلة بالأخرى ومشتبكة بها. لو أن واحدة من هذه الحلقات انقطعت فإن السلسلة ستنقطع، وهذا الانقطاع يعني الضعف، فالإسناد الذي لا يكون هناك اتصالا بين رواته يعتبر إسنادا ضعيفا، بمعنى أن المحدثين يأتون فيما بين البخاري وشيخه عبد الله بن يوسف وينظرون هل هذا الحديث مما سمعه البخاري من شيخه أو لا، فما دام أنه قال حدثني أو حدثنا عبد الله بن يوسف فمعنى ذلك أن الاتصال موجود بين البخاري وبين شيخه عبد الله بن يوسف، يتجاوزون هذه الحلقة ويذهبون إلى ما بعدها فينظرون هل عبد الله بن يوسف أخذ هذا الحديث عن شيخه مالك أو لا، هل الاتصال موجود بينهما أو لا. ما دام أن عبد الله بن يوسف قال حدثني مالك فالاتصال موجود إذن بينهما، ينظرون فيما بين مالك وأبي الزناد، مالك قال عن أبي الزناد، وكلمة عن هذه حمالة أوجه لا تدل على أنه أخذ هذا الحديث عن أبي الزناد مباشرة، لأن عن يمكن أن يطلقها إنسان فيما لم يأخذه عن الرجل مباشرة، فقد أقول مثلا عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال كذا، وأنا لم آخذ هذا الكلام من الشيخ وإنما سمعته بواسطة إنسان آخر، فعن لا تدل إذن على السماع، لكنها عند المحدثين حينما تستخدم في الأسانيد بهذه الصورة تدل على السماع إلا إذا كان الذي أطلقها ممن عرف بالتدليس، وامسكوا هذه الكلمة واحفظوها في جيوبكم وأذهانكم حتى نأتي عليها إن شاء الله في مبحث الحديث المدلس حتى نعرف بالتدليس وما هو الحديث المدلس. فالمهم أن هذا الصيغة عن إذا أطلقت ممن عرف بالتدليس يتحفظ عليها المحدثون ويتوقفون عن قبول الحديث الذي روي من طريق ذلك الراوي ولم يقل فيه حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو نحو ذلك. الإمام مالك ليس بمدلس، إذن كلمة عن هذه التي أطلقها محمولة على السماع، إذن هي تساوي أخبرني أو حدثني. الاتصال إذن موجود، لكنهم ينظرون نظرة أخرى حتى يتحقق الاتصال، فيقولون أبو الزناد هذا هل هو من شيوخ الإمام مالك أو لا، فإذا كان من شيوخه فهذا هو الذي يحكم عليه المحدثون بأن وجود الاتصال إذا لم يكن ذلك الرجل مدلسا. أما لو كان أبو الزناد من غير شيوخ الإمام مالك فإنهم يقولون نتوقف ها هنا لوجود الانقطاع بين مالك وبين شيخه، لكن عرف أن أبا الزناد من شيوخ الإمام مالك إذن الاتصال موجود بينهما. عن أبي الزناد عن الأعرج، ما قلناه عن مالك مع أبي الزناد نقوله عن أبي الزناد مع الأعرج، فصيغة عن هذه أطلقها أبو الزناد وهو ليس بمدلس فاحتملت منه، لكن بعد تحقق أن الأعرج من شيوخه، تحققنا أن الأعرج من شيوخه إذن الاتصال موجود فيما بينهما. كذلك أيضا فيما بين الأعرج وأبي هريرة، كل حلقة من هذه الحلقات ينظرون فيها على حدة، فإذا وجد الاتصال بهذه الصورة التي ذكرتها حكموا على الحديث بأن إسناده متصل. يبقى بعد ذلك الأوصاف الأخرى التي تتلخص في النظر إلى الرواة، هل يتتوفر فيهم صفة العدالة والضبط أو لا، وهذه هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. عرفنا إذن ما المقصود باتصال السند، سيأتي إن شاء الله معنا ذكر ستة مباحث من مباحث علم الإسناد كلها تتعلق بمسألة اتصال السند، وهي الحديث المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا. هذه الأنواع الستة تعتبر قادحة في اتصال السند، فإذا وجد واحد منها فإن الإسناد حين ذاك لا يكون متصلا، وسنرى من خلالها إن شاء الله أن الانقطاع في السند لا يمكن أن يخرج عن أحد هذه الأوصاف الستة بحال من الأحوال، لأن المحدثين سبروا الأسانيد ونظروا فيها نظرا دقيقا ومتفحصا، فوجدوا أن أي انقطاع يمكن أن يحدث لا بد أن يكون مشمولا بأحد هذه الأنواع الستة. وسنرى إن شاء الله من خلال شرحها وبيانها أنهم فعلا ضبطوا مسألة اتصال السند. إذن هناك بعض الأشياء التي تتعلق بمسألة اتصال السند سيأتي الكلام عليها إن شاء الله حينما نتكلم عن هذه الأنواع الستة التي أشرت إليها. فالمهم أننا نعرف أن اتصال السند المقصود به أن يكون كل راوي